بأنه شنو؟ بأنه المشتق ينقطع على ما زال عنه التلفظ أو لا. المهم هو الانطباق الفعلي للعنوان العرفي بغض النظر عن المسألة الأصولية. قطع الأرض السبتة فيها الوارات، وطبعا نقرأ الأبواب الخاصة بهذه العناوين حينما يأتي في كلام المحقق وعلى مطلب آخر. الآن أتكلم باختصار عن كل عنوان من هذه الجهات. السبخ قلت لكم أنها هي الأرض المغطاة، لكنها يغلب عليها كونها مغطاة بالملح على الأكثر أو نحو ذلك، أن الغطاء الذي يكون عليها حتى الميل يكون صلبا إلى حد ما، يكون على شكل قوارب قوية نسبيا أو طبقة كاملة كلها ذات قوة. فلا منافاة بين كل المعاني الثلاثة، أن تكون الأرض مغطاة إجمالا بأي شيء، وثانيا ان تكون مغطاة بالملح، وثالثا ان تكون صلباء. تجتمع كل هذه المفاهيم. ورابعا ان تكون معطرات وفيها ارتفاعات وانخفاضات بحيث لا تساعد على السجود، ليست ارتفاعات وانخفاضات متباعدة لكنها ارتفاعات وانخفاضات صغيرة ومتقاربة من قبيل سبع حبات ملح متناثرة وحنا نسبيا. لا يصل من جلد الجبهة الى الارض ما يكفي. حينئذ السجود يكون عليها ممنوعا من هذه الناحية، يكون عليها ممنوعا زين. من ناحية القوارب اصلا ايضا يكون عليها ممنوعا، لان هذا القطاع مما لا يسجد عليه افترض مغطاة بوسط او بيت حسب بيت لا تطير او باي شيء كان، فما لا يسجد على هذا المنتهين ما في الى الملح. هل يسجد على الملح او لا؟ طبعا المعادن لا يسجد عليها، والملح معدن من المعادن الظاهرات وليس اخذ في مفهوم المعدن ان يكون باطنا في جوف الارض بطبيعه الحال، فهو معدن بتعبير اخر انه تحول من عنوان التراب واستحال من عنوان التراب الى عنوان اخر هو الملح. واثره الحقيقي والعرفي ايضا ان التراب لا يذوب في الماء، الملح يذوب في الماء ويتحول الى جزيئات صغيره جدا لا يتحول اليه التراب عاده. اذا فهو ليس بتراب، اي ليس بارض، اي ليس بصعيد، مع ذلك من الامور فلا يجوز التيمم به ولا السجود عليه ولا نحو ذلك. في شيء اخر ايضا بالعكس، التراب لا يجوز اكله من ناحيه، لكن يجوز السجود عليه، ومن ناحيه البيض لا يجوز اكله. كلا الحكمين يرتفعان بالنسبه، يمنع السجود عليه ويجوز اكله. فمن هذه الناحيه الملك باب والتراب باب اخر. اذا فالارض السبخات التي كلها ملح او اكثرها ملح، وبتعبير اخر انه قد يوجد فيها تراب الا انه مستهلك الملح، لا يجوز السجود عليه ولا حتى مناقشه معه. ينبغي ان يكون ترابا فيه ملح مستهلك، هذا هو باب الجراح ان يتركه عليه. اما اذا كان الملح اكثر من هذه النسبه فلا يجوز السجود عليه على طبيعه الحال.
نعم.
صح. تسمي عاتيا يصير تصبح هذه المرورة ملحا وانتقل لها قابلية التملك لو لم يكن لا فيها ملك وليه.
ومقتضى ظهور الروايه في انفسها بغض النظر عن السند والوزان
أن الأرض جعلت لي مسجدا إلا شنو؟ إلا الحمام مثلا، مع الشاهد الحمام بتاع الباقي، إلا الحمام فإنه لم يجعل لي مسجدا. مع ذلك أنه إذا صلى عليه فالصلاة غير مجزية، لأنه مستثنى من جواز الصلاة عليه بهذا التكليف. فإذا مشينا بهذا من شاحن هذه لابد أن نقول بعدم بجار أي بالجام وليس بالكراهة. من هذه النحو الحرمة الوقتية طبعا ليس بالتكليف. هل هذا كذا صحيح أو ليس بصحيح؟ في الحقيقة إن قلنا بأنه أن المسجد هنا المراد به مطلق مكان المصلين، فلا بد من القول بالكراهة، لأن الأرض إنما جعلت مكانا للمصلي تكوينا وليس تشريعا. في الحقيقة جعلت هي الأرض مسجدا أي مقاما للصلاة، ليس باختصاص الأرض على الفراش وعلى السطح وفي كل مكان يمكن اجتماعه شرائع الصلاة فيها، جعلت هي الأرض مسجدا أكيادي أي محل عبادة. إنما أرسلنا إلى الدنيا لكي نطيع الله سبحانه وتعالى ونتعبد له حتى نتكامل ونصل إلى التراب القديم. مع ذلك المعنى جعلت هي الأرض مسجدا بهذا المعنى. حينئذ هذه الأمور الأخرى الاستثناءات لا تكون استثناءات حقيقية، باليقين الفقهي والمتشرعي أنه كل عام هذه الدنيا التي يجب فيها طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا فينبغي أن نحملها على الكراهة وليس على الكرامة. وأما إذا فهمنا من الأرض كما فهم المشهور مسجدا أي محل سجود، فحينئذ نفهم الأرض بالدقة وهو التراب، ونفهم من المسجد بالدقة وهو ما يلامس الجبهة من التراب. حينئذ هذه الأمور ماذا تكون غالبا؟ إلا الحمام. قد يكون الحمام عرضا سبحان الله، وقد يكون طاهرا وقد يكون جافا. إذا كان هكذا وكان عند الشرائط طبعا الحكاية المتشرعة أيضا لا يقبل كونه مستثنى بطبيعة الحال. وحينئذ نحن نعلم في مثل هذه الصورة بدون مالك متشرعي على أنه يجوز السجود فيه إذا كان جامعا بالشرائط، ولا يحتمل فيه اعتياديا أن يكون يراد به الإلزام أو الحرمة الوضعية، بل يراد به الكراهة الوضعية أو الكراهة التكليفية مهما شئت تعبر. ثم قال المحقق الذهبي في الحقيقة المخلوقات هكذا قال: وتكره الصلاة في الحمام وبيوت الطائف ومبارك الإبل ومسكن النمل ومجرى المياه. جملة منها في هذه الرواية المفضلة سبق، وفي الحقيقة الشيخ القرآن اعتنى بهذه الجهة، فعقد لكل عنوان من هذه العناوين أو لأغلب هذه العناوين أبوابا روى فيها عدة روايات من هذه الناحية. الآن أتي إلى عنوان بيوت الغائط، تحث على أنه أي يكره الصلاة فيها أو يحرم الصلاة فيها أو نحو ذلك. في الحقيقة الرواية بهذا العنوان لا يوجد، وإنما يمكن الاستدلال بعدة وجوه بعنوان نحو من انهار التجريد عن الخصوصية لأجل ذلك. واحدة منها رواية عبيد بن زرارة: الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام، التي الآن قرأتها. هذه بئر غائط مع الشاهد هذه الجهة، فهي كأنها ينطبق عليها عنوان بيوت الغائط. وتقريبها في فهم الشيخ الهمداني أنه إلا بئر غائط إذا كان المراد منها، طبعا ليس المراد منها الصلاة في نفس البئر لأنه غير مناسب أصلا تكوينا مثلا، فإنما المراد بها الصلاة قرب البئر الذي هو معناه معنى مكان التخلي عن الصلاة حتى مع اجتماع الشرائط والجفاء والطهارة ذلك. إذن الذي إذا كانت الشرائط غير مجتمعة فالأدلة الأخرى تدل على البطلان وليس هذا. وإن كانت الشرائط مجتمعة يدخل النار ولكنه يدخل على وجه الطهارة لا يدخل على وجه الإلزام والطهارة بطبيعة الحال.
نقطة واحدة من الفرق وهو
أنه تلك الرواية كأنما على ما بالي أن المقصود فيها استقبال الخائف الذي يليه مجالها، وليس أن يجعل عن يمينه أو شماله أو خلفه مع ذلك من الأمور. فإذا جربنا عن الخصوصية كيف استقبال بالوعة الغائب؟ هذا صحيح، ولكنه بالنسبة إلى ما أدعو إلى جنبه أو مع ذلك فتجريد عن الخصوصية من أصعب ذلك، لأنه خصوصية القبلة لها دخل وأهمية في الشريعة أكثر من خصوصية الباقي. فلذا الحائط الذي يموت من بالوعة إذا كان خلفه لا كراهة فيه، فكذلك فكيف نستدل مما هو لا كراهة فيه بالآخر على المقيس عليه، وهو ما إذا جعلنا بيت الغائط خلفنا أيضا ينبغي أن لا يكون فيه كراهة. وكذلك شنو الدليل الخامس أشير إليه وراجعه، أنه هناك رواية ربما أكثر من رواية أنه مكان فيه عذراء، هل يصلي فيه أو لا؟ قال لا، ما معناته تجنب العذراء وخلي شيء من هذا القبيل، ربما يحصل عذراء بصدق حينئذ هذا أيضا نحن تجريد عن الخصوصية إذا كانت العذراء قليلة تمنع عن الصلاه على مستوى الكراهه والتنزل، اذن في العذره الكثيره التي في بلد الغائط او في بيت الغائط تمنع عن الصلاه